أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من إمارة عليه وبين الظن به من إمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية. في هذا الفاصل صاحب الكفاية يريد يبين التوسع في نتيجة دليل الانسداد في حجية الظن. كان كحديثنا إلى الآن في نتيجة دليل الانسداد أن المكلف إذا ظن بالواقع يكون ظنه حجة. الظن بالواقع عادة يأتي من وراء الظن بالطريق، أو من وراء الظن بالحكم، وبالنتيجة يظن بأن الذي تعلق به الظن هو حكم الله الواقعي، فيجب عليه أن يتبعه. تارة لا يحصل له الظن بالواقع مباشرة، وإنما يحصل له الظن بشيء ذلك الشيء يلازم الظن بالواقع. مثلا يظن بأن ظاهر الآية هو الوجوب، ثم بحسب هذا الظن يظن بثبوت الوجوب. فهل أن نتيجة دليل الانسداد حجية هذا النوع من الظن أيضا؟ نقول نعم، لا فرق في ذلك، لأن هذا الظن مستتبع للظن بالواقع. فسواء ظن بالواقع مباشرة، ظن بثبوت الوجوب من خلال حديث أو رواية، أو ظن لا بأحد الظنون المتعارفة، ظن بظاهر آية أو رواية، أو حصل له الظن من قول اللغوي في مسألة الصعيد، ظن بأن القول اللغويين هو أن المراد من الصعيد هو مطلق وجه الأرض، ثم من وراء هذا الظن حصل له الظن أن مفاد الآية الشريفة هو مطلق وجه الأرض، إذن يجوز له التيمم على الحجر كما يجوز له التيمم على التراب. فالظن بجواز التيمم على الحجر مبني على الظن بأن قول اللغويين في هذا المقام حجة، وهو كان يظن أن قول اللغويين حجة، ثم من خلال قول اللغويين الذي يظن بحجيته أيضا ظن بأن المراد من الصعيد هو مطلق وجه الأرض حتى يشمل جواز التيمم على الحجار. إذن لا فرق بين أن يكون الظن بالحكم أو بالواقع مباشرة أم بواسطة ظن آخر. نعم، هناك شيء يلفت النظر صاحب الكفاية إليه، أنه نحن كلامنا في باب انسداد باب العلم والعلمي، ومقتضى باب الانسداد أن مطلق الظن الذي يوصل المكلف إلى الواقع حجة، سواء كان ظن مباشر أو غير مباشر. ولكن سائر الآثار التي يمكن أن تترتب على هذا الظن التي ليس لها علاقة بباب الأحكام، هذه الآثار ما تترتب. لماذا؟ لأن هذه الآثار لم ينسد فيها باب العلم العلمي. مثلا باب المثال، إذا كانت هناك وصية أو كانت هناك أموال أو إقرار أو كتابة أو كتاب، نظن بأنه هذه الوصية ظاهرة في الوجوب، نظن أن هذا الإقرار ظاهر في عدم الإلزام، نظن أنه هذا المال لفلان، هذه الظنون ما تصبح حجة بدليل الانسداد، لأن في مورد الوصية والإقرار وهذه الموضوعات الخارجية لم ينسد باب العلم العلمي. إنما كلامنا أن الانسداد حصل في باب الأحكام الشرعية، لذلك الظن الذي يوصلنا إلى الظن بالحكم الواقعي ولو مع الواسطة يكون حجة. أما الظن الذي ليس له علاقة بالحكم الشرعي ولم ينسد باب العلم والعلمي فيه، هذا لا يكون حجة في المقام. بقي شيء في آخر هذا الفاصل أشار إليه صاحب الكفاية، وهو من هنا يتبين أن قول الرجاليين في توثيق وتمجيد الرواة أو في تجريح وتقديح الرواة يمكن أن يقال هذا يدخل في باب الانسداد. في حجة قول اللغويين أكو ثلاث قولان معروفان. القول الأول أن التوثيق وتقديح الرجال حجة من باب الشهادة، زين، والشهادة مبنية على الحس ويعتبر فيها العدد عادة، إذن لابد في أخذ بقول الرجال نتبع شرائط الشهادة، وهذا محل الإشكال والترديد، لأنه عادة الرجاليون عندما يوثقون شخصا أو يضعفونه عن حدس لا عن حس. القول الآخر أن قول الرجاليين حجة من باب الرواية، لأن أدلة حجة خبر الواحد مثل ما تشمل هذه الأدلة خبر زرارة المحتوي أو والشامل لحكم شرعي يشمل قول الرجال الذي يقول زرارة ثقة. فإذا النجاشي عندما يوثق مثلا زرارة لأن نجاشي ثقة وخبر الواحد الثقة حجة، قوله حجة. صاحب الكفاية يقول نقدر إحنا نوجه وجها ثالث، نقول دليل الانسداد إذا واحد خالف وقال الشهادة ما أقبلها في باب قول الرجالين، وأدلة حجة خبر الواحد تختص بالأخبار الحاكية عن قول المعصوم ما تشمل أقوال الرجالين، يمكنه أن يثبت حجية قول الرجال من خلال دليل الانسداد. لأنه أنا إذا حصل يظن من خلال قول النجاشي بتوثيق شخص، سيحصل لي الظن بأن هذا الراوي إذا أخبرني برواية هو الحكم الواقعي، إذن الظن بقول الرجال مقدم للظن بالواقع والحكم الشرعي. وبناء على هذا يمكن أن نقول نتيجة دليل الانسداد حجية قول اللغوي، حجية قول الرجالي، وحجية كل ظن من ورائه يخرج ظن آخر بالحكم الشرعي أو بالواقع. يبقى شيء وهو أنه نحن عندما نقول مثلا الرجالي كالنجاشي أو الكشي أو الكليني وثقوا رجلا، ونحن نحتمل في أن هذا الرجل يكون غير ثقة، لأنه على التحال هذا يجب الظن مو العلم. هذا الظن هل يحتاج إلى أن نقويه ويصل إلى حد الاطمئنان، أو مجرد حصول الظن من قول الرجال أو قول اللغوي أو من ظاهر آية أو رواية يكفي أن يدخل في نتيجة دليل الانسداد ويكون حجة؟ في المسألة قولان أو وجهان على أقل تقدير. قولون أنه نحن ما دام حكمنا بناء على الحكومة خصوصا أن نتيجة دليل الانسداد حجية الظن، لا فرق الظن القوي والضعيف والمتآخم مع الاطمئنان والقريب من الاطمئنان أم غير ذلك. أنت ظننت بأن ظاهر الآية الوجوب، ثم من وراء هذا الظن ظننت بأن الحكم الواقع في المسألة هو الوجوب. سواء كان ظنك بظاهر الآية قويا ضعيفا لا فرق في ذلك. صاحب الكفاية يقول لا، نحن هنا لابد أن نختار القول الثاني وهو الظن القوي. لماذا؟ لأنه أنا عندما أريد أعتمد على رواية كطريق أو على قول اللغوي كطريق، لابد أن ألاحظ في هذه الرواية وفي هذا الطريق جهة الصدور والسند والدلالة. إذا فرضنا أن الرواية من حيث الدلالة صريحة، أما من حيث السند ضعيفة، أو من حيث السند قوية أما من حيث جهة الصدور، أنها وردت في مقام بيان الحكم الواقعي أم وردت في مقام بيان الحكم التقية ضعيفة، هنا ما يمكن لي أن يحصل لي الظن بأن هذه الرواية مفادها حكم الله الواقعي. فكيف أظن بالحكم وبالواقع مع الضعف الموجود في الدلالة أو الضعف الموجود في السند أو في الجهة الصدور؟ لذلك يجب أن أجمع هذه الجهات كلها، كلما قل احتمال خلاف الظن قوي الظن بالواقع وهو الأقوى، لأن العقل يقول ما دام أكو مجال ترجع إلى الظن القوي أرجح من أنه تعتمد على الظن الضعيف. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية في هذا الفصل. فصل: لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من إمارة عليه وبين الظن من إمارة عليه، مثلا خبر الواحد، قام خبر الواحد على حكم وأنا صار عندي ظن بالحكم، هذا صار ظن مباشر، وبين الظن بالحكم من إمارة متعلقة بشيء ذلك الشيء يوجب الظن، يعني صار ظن وظن بألفاظ الآية أو الرواية، ثم من وراء هذا الظن يحصل الظن بالحكم الواقعي، كقول اللغوي فيما يرث الظن بمراد الشارع من لفظه، أي من لفظ الذي استخدمه الشارع أو من لفظ اللغوي كلفظ الصعيد، أنا يحصل لي الظن بأن المراد من الصعيد هو مطلق وجه الأرض لأنه ظننت بصدق قول اللغوي الذي يقول مطلق وجه الأرض، وهو واضح ولا يخفى أن اعتبار ما يرثه لا محيص عنه فيما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم، فقول أهل اللغة حجة فيما يرث الظن بالحكم مع القول بالانسداد الحكم، ولو إن فتح باب العلم باللغة في غير هذا المورد، إحنا كلامنا في الحكم، هذا الحكم الشرعي ما دام انسد باب العلم والعلم فيه، قول اللغوي الذي الظن به يوجب الظن بالحكم حجة، أما في غير باب الحكم بعد ما نعتمد على قول اللغوي بعنوان الظن، لأنه قد يكون لنا طريق العلم أو العلم مفتوحا. نعم لا يكاد يترتب عليه، أي على هذا الظن، أثر آخر من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجية. ليش؟ لأن هذه ما لها علاقة بالظن بالحكم إلا فيما ثبت في حجية مطلق الظن بالخصوص، يعني مثلا إذا فرضنا في باب الوصية قام الدليل على أنه مطلق الظن في باب الوصية حجة، خبلي هذا لا خصوصيته، سواء كان هذا الظن بالمراد الموصي كان يرجع إلى الظن بالحكم أو لا يرجع إلى الظن بالحكم، أو ذاك المخصوص أو لا ذاك المخصوص، يعني شنو المقصود؟ يعني أنه ذلك الظن الانسدادي أو الظن من وراء قول اللغوي فقط حجة في هذا المقام، مو مطلق الظن، إلا فيما ثبت فيه حجية مطلق الظن بالخصوص، يعني ثبت في ذلك الشيء بالخصوص مثل الوصية أن الظن مطلقا حجة، أو ذاك المخصوص أو ثبت في باب الوصية خصوص الظن الانسدادي، ومثله الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي، يعني كذلك إذا أنت ظننت بأن فلان شيء أو فلان موضوع في الخارج هذا حرام، ليش؟ لأنه عندك ظن بأن هذا من مال فلان، هم كذلك نفس الشيء حجة، أنا ظننت بأن هذا المال لفلان لذلك من وراء هذا الظن ظننت بأن هذا المال تصرف فيه حرام، ما هو معنى؟ ومثله يعني ومثل الظن بقول اللغوي الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي، يعني مثلا مقصود موضوع خارجي مثل هذا المال الذي على ظن بأنه مال فلان، كأن الظن كالظن مثلا هو يذكر مثالا آخر كالظن بأن راوي الخبر هو زرارة ابن أعين مثلا لا آخر لا شخص آخر، وأنا ظنيت أن هذا الشخص الراوي زرارة ومن ورائه أظن أنه الحديث هو حكم الله الواقعي، فانقدح أن الظنون الرجالية مجدية ومفيدة ونافعة في حال الانسداد لأن الظن بالتوثيق يوجب الظن بالواقع، ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجال لا من باب الشهادة كما هو أحد الأقوال ولا من باب الرواية يعني أدلة حجة خبر الواحد كما هو قول آخر. تنبيه: لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند أو الدلالة أو جهة الصدور مهما أمكن في الرواية، وعدم الاقتصار على الظن الحاصل من الرواية بلا سد بابه فيه بالحجة من علم أو علمية، يعني ما يقدر واحد يقول أنه هنا أنا أقتصر على مطلق الظن، لا لابد أن نسد جميع أبواب العلم والعلمي، كلما كان الظن بصحة الرواية وصدورها أو دلالتها أو جهة صدورها أقوى كان أرجح من الظن الضعيف، وذلك لعدم جواز التنزل عند العقل في صورة الانسداد إلى الضعيف، يعني إلى الظن الضعيف مع التمكن من القوي، أو ما بحكم القوي عقلا. فتأمل جيدا، هذا تمام الكلام في هذا الفصل. فالفصل الآخر فصل إنما ثبت مقدمات، إنما الثابت مقدمات الانسداد في الأحكام هو حجة الظن فيه. الفصل الأخير الذي ذكره صاحب الكفاية في باب الانسداد بالنسبة إلى باب العلم والعلمي، السلام عليكم ورحمة الله. الظن، الفصل الأخير الذي بقي في باب الانسداد هو إشارة إلى نقطة مهمة، أنه نحن عندما ينسد علينا باب العلم والعلم في الأحكام، تارة عندنا ظن بالحكم فيجب اتباع هذا الظن، تارة عندنا ظن بالحكم ولكن في مقام الامتثال عندنا ظن بأن المأتي به هو المأمور به، أو أن المأتي به مفرق للذمة. هل أن الظن في مقام الامتثال حجة في باب الانسداد أم لا؟ مقام الامتثال يرجع إلى حكم العقل، مقام الامتثال مقام الذي العقل هو الحاكم، يحكم بالإطاعة بالعصيان بفراق الذمة عدم فراق الذمة، لذلك تجري في هذا المقام الأصول العقلية، إصالة الاشتغال، إصالة الاحتياط، إصالة البراءة العقلية وما شاكل ذلك. مقام الامتثال شأن العقل، إذا شك المكلف أن الذي أتى به هل هو مطابق للمأتي به أم لا، ولكن عند ظن أنه هو المأتي به، يصح بناء على دليل الانسداد أن نقول هذا الظن حجة، أو أنه ظن بإتيان المكلف به، مثلا مرت على بداية الزوال ساعتان وبعد ساعتين شك أنه صلى الظهرين أم لا وحصل له الظن بصلاة الظهرين، هل أن هذا الظن حجة؟ صاحب الكفاية يقول ما عندنا دليل على حجة الظن. ليش؟ لأنه في مقام الامتثال لم ينسد باب العلم والعلمي، يقدر أنه يسأل، ما قدر يسأل يبني على العدم، ومقتضى البناء على العدم أنه يأتي بالعمل مرة أخرى. إذن أين انسداد باب العلم والعلمي في مقام الامتثال؟ لا بد من اليقين بأنه أتى التكليف، أو يطمئن بأن المأتي به هو المأمور به، أما إذا ظن بذلك لا دليل على حجيته. نعم ربما يجري دليل الانسداد في مقام الامتثال ولا ينكر، أي في موارد الاضطرار والضرورة أو الضرر، مثلا أنا أظن بأنه أتيت بالتكليف، إذا أريد ما أعمل بهذا الظن أقع في ضرر، وقاعدة لا ضرر تنفي التكليف الجديد، هنا من باب قاعدة لا ضرر أعتمد على هذا الظن، أو من باب قاعدة الحرج، مثلا أنا شكيت في باب الصوم أن الصوم ضرري أم لا، عندي ظن بالضرر، إذا لم أعمل بهذا الظن قطعا راح أقع في الصوم الضرري، والشارع لا يرضى بوقوعي في الصوم الضرري، لذلك هنا نقول الظن حجة في موارد الضرر، في موارد الحرج، في موارد مثلا نفرض مثلا أن الاحتياط عسر، أنا عندي ظن أن الاحتياط عسر، أريد إذا أخالف هذا الظن أقع في العسر على الظن، إذن يكون الظن هنا حجة. ولكن صاحب الكفاية في نهاية المطاف عنده شنو؟ عنده تأمل، وهو أنه في مورد الضرار وفي مورد الحرج وما شاكل ذلك إذا كان الموضوع هو الخوف، والخوف حاصل حتى على مستوى الاحتمال فضلا على مستوى الظن، إذن بعد هنا ليس من باب حجية الظن، وإنما من باب أن الموضوع هو الخوف، إذا خفت على نفسك من الضرر لا تصم، إذا خفت على نفسك من مثلا من الخروج من البيت لا تخرج، مثلا إذا خفت من الغسل في الماء البارد لا تغتسل تيمم، إذن الميزان هو الخوف وليس الميزان حجية الظن بالضرر أو حجة الظن بالحرج أو العسر وما شاكل ذلك. فصل، إنما الثابت بمقدمات الدليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها، لا حجية الظن في تطبيق المأتي به، في تطبيق المأتي به في الخارج معها، أي مع شنو؟ مع الأحكام أو مع المأمور به. أنا إذا شكيت صليت 4 ركعات بعدين شكيت أن صلاتي كانت تامة الأجزاء والشرائط، ولكن عندي ظن مع قطع النظر عن قاعدة الفراغ، عندي ظن لأن قاعدة الفراغ حسب الفرض مو ثابتة عندي لأن باب العلم والعلم منسد، فعندي ظن أن المأتي به هو عين المأمور به، هذا الظن لا يغني من الحق شيئا. فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة في يومها لا في اتيانها، بل لا بد من علم أو علمي باتيانها. يعني جواب هذا، إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن في الأحكام، لا حجية الظن في تطبيق المأتي به في الخارج، ولا حجية الظن في اتيانها، اتيان الأحكام، يعني أنه أنت عندك ظن أنه أتيت بالتكليف، إذن هذا الظن ليس حجة، ما دام أنت في الوقت يجب عليك الاتيان، بل لا بد من علم أو علميا باتيانها، أي باتيان الأحكام. نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية من انسداد باب العلم به غالبا واهتمام الشارع به، بحيث علم بعدم الرضا بمخالفة الواقع بإجراء الأصول في ذلك الشيء مهما أمكن، مثلا في باب شنو؟ في باب مثلا الدماء، في باب الأموال، وعدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم إمكانه عقلا. إذا عدم وجوب الاحتياط شرعا لأنه شنو؟ لأنه لا دليل عليه، أو عدم إمكانه لأن الاحتياط عسر، كما في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوه الحرمة مثلا، فلا محيص عن اتباع الظن حينئذ. أنا إذا أريد أنه أجمع بين الوجوه الحرمة أقع شنو؟ في العسر والحرج، أصلا ما يمكن جمع بين الضدين. إذا أريد أحتاط في الحرمة شرعا ماكو دليل على ذلك، هنا أتبع الظن، إن كان الوجوب مظنونا أرجحه على الحرمة، إن كانت الحرمة مظنونة أرجحه. ولكن فافهم، هذا الفافهم هنا دقيق، أنه في موارد الضرار مثل الصوم الضرري أو الغسل الضرري أو الوضوء الضرري المعيار هو الخوف، وما دام الخوف حاصل إذن لا فرق بين أن يكون هذا الخوف مظنونا أو غير مظنون. خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا. الأمر الأول في حجية الظن في أصول الدين، والأمر الثاني سنبينه إن شاء الله. صاحب الكفاية انتهى من بحث دليل الانسداد، ولكن رأى من باب إتمام الفائدة أن يذكر أمرين في خاتمة البحث. الأمر الأول عقده في باب أصول الدين، هل أن الظن حجة في أصول الدين أم لا؟ يقسم الأصول الدين إلى قسمين، القسم الأول ما يجب أن نعرفه تفصيلا، والقسم الثاني ما يكتفى فيه بالمعرفة الإجمالية. في القسم الأول الظن ليس حجة لأن الأدلة قائمة وصريحة على معرفة تفصيلية، وهذا القسم الأول له 3 مفردات، المفردة الأولى معرفة الله، والمفردة الثانية معرفة النبي صلى الله عليه وآله، والمفردة الثالثة معرفة الإمام عليه السلام، ومعرفتهم لا بد أن تكون تفصيلية. إجمالا ما على معنى نعرف الله بجميع صفاته وجميع حالاته حتى لا نقع في التجسيم، لا نقع في شبهات الأشاعرة، في شبهات المعتزلة وما شاكل ذلك، ومن جهة ثانية نعرف النبي كاملا، نعرف شأنه، مقامه، أقواله، سنته، سيرته، هذا كله يؤول إلى معرفته، وكذلك الإمام عليه السلام لأنه حافظ الشريعة بعد النبي. إذن هذا القسم أدلة كثيرة من الآيات والروايات تنص على شنو؟ على أن المعرفة هنا معرفة تفصيلية. القسم الثاني هي هو المسائل أو هي المسائل العقائدية التي لا يجب معرفتها تفصيلا، إجمالا لم يكفي. مثلا ماذا يحدث للإنسان بعد الموت في عالم البرزخ؟ أنا أقدر أقول إجمالا ما ذكره الأئمة أعتقد به، وليس من الضروري أقول أعرف أن هذا كيف يسأل وكيف يتساءل، ما هو المنكر، من هو النكير، وكيف يتعامل، درجات الشفاعة، مقام الشفاعة، شرائط الشفاعة. لا، إجمالا أنا عندي إجمالا اعتقاد أن الأئمة ذكروا الشفاعة وأنا آمن بها. إذن في هذا المقام بعد ما نحتاج إلى الظن، لأن المعرفة الإجمالية تكفي. لذلك صاحب الكفاية في نهاية المطاف يشير إلى بعض أدلة القائلين بأنه لا بد من تحصيل الظن في المقام، وأن هذه الأدلة ضعيفة. لعل الوقت يسع نشير إلى هذه الأدلة باختصار. خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا. ليش قال استطرادا؟ لأن بحثنا في أصول الدين مو في عقائد، كلامنا في حجية الظن في العقائد هذا خارج عن محل كلامه. استطرادا من باب أنه يشبه بحث الانسداد ويقرب من بحث الانسداد. الأول، هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح، المراد من الفروع العملية الفقهية، هل يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح يعني القلب من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد، لا أو لا يعتبر؟ الظاهر لا، لا يعتبر الظن. هذا وين؟ في القسم الأول الذي شنو؟ المعرفة، عفوا القسم الثاني الذي احنا شرحناه، يعني المعرفة الإجمالية. فإن الأمر الاعتقادي وإن انسد باب القطع به إلا أن باب الاعتقاد إجمالا بما هو واقعه والانقياد له وتحمله غير منسد، بخلاف العمل بالجوارح. أنت تقدر تقول أنا عندي علم إجمالا بوجوب صلاة الظهر بعد ما يحتاج أن أظن، عشان أصلي أنا أحتاج في كل جزء وفي كل شرط إلى تفصيل الصلاة، لأن عمل جوارحي مو عمل جوانحي. أما بالنسبة إلى الموت، بالنسبة إلى المعاد كله، أنا أقدر أقول أن عندي معرفة إجمالية، ما يعتقده المعصومون بالمعاد أنا أعتقد به. بعد ما عندي شغل بالتفاصيل الجنة والنار وأقسام الناس وأقسام العذاب وطبقات الجنة وطبقات النار، ماكو مانع. بخلاف العمل بالجوارح فإنه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط، والمفروض عدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم جوازه عقلا، لأنه مثلا عسر وحرج أو غير ممكن لجمع بين المحذورين، ولا أقرب من العمل على وفق الظن. هذا في باب الأمور الفقهية معقول، أما في الأمور الاعتقادية لا. وبالجملة لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية على الظن فيها، مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها، فلا يتحمل إلا لما هو الواقع ولا ينقاد إلا لما هو الواقع لا ما هو المظنون. أنا دائما أقول أعتقد بما يعتقد به المعصومون عليهم السلام، وهذا بخلاف العمليات يعني الفقهيات، فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد. هذا كله إشارة إلى القسم الثالث الذي شرحناه، المعرفة الإجمالية. نعم يجب تحصيل العلم، هذا شروع في القسم الأول، والكان مفروض أن القسم الأول أول شيء يذكره صاحب الكفاية لجلالة الموضوعات في القسم الأول وشرافتها. نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن من باب وجوب المعرفة لنفسها، كمعرفة الواجب تعالى وصفاته أداء لشكر بعض نعمائه، هذا مفرد الأولى، ومعرفة النبي أو أنبيائه سلام الله عليهم فإنهم وسائط نعمه وآلائه، وبل وكذا معرفة الإمام عليه السلام على وجه صحيح، وهو أنه كونه إماما خليفة حافظا للشريعة، وله جميع مقامات النبي إلا النبوة. فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك، ولا يعني لوجوب المعرفة ولاحتمال الضرر في تركه، لأن الذي يترك ذلك يقع في العقوبة، يقع في الضلالة، ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر. هم رجع إلى القسم الثاني، أما غير هذه المفردات لا تجب المعرفة التفصيلية إلا ما وجب شرعا معرفته، كمعرفة الإمام عليه السلام على وجه آخر غير صحيح، أو أمر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته. يعني إذا قام الدليل الخاص مقصوده، قد يكون هناك الدليل الخاص على نقطة ومفردة معينة في العقائد، وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل كانت إصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة. زين، هنا البعض قالوا أنه لا بد من معرفة في جميع المسائل العقائدية، يعني حتى في القسم الثاني. لماذا تحصل البحث في القسم الأول؟ ذكروا أدلة، صاحب الكفاية باختصار أشار إلى هذه الأدلة وضعفها. من جملة الأدلة قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسروا ليعبدون إلا ليعرفون. زين، ليعرفون ماذا؟ يعرفون التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وجميع التفاصيل في العقائد. صاحب الكفاية يقول هنا المراد من ليعبدون العبادة، وعبادة الله متوقفة على معرفة الله، بعد مو متوقفة أنت شنو تعلم في باب المعاد في عالم البرزخ، جنة لها 8 أبواب أو 7 أبواب، جهنم لها 7 أبواب أو 5 أبواب. العبادة مو متوقفة، ما دام تعرف الله تعالى معرفة صحيحة بذاته وصفاته تكفي للعبادة. دليلهم الآخر أنه ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس. زين، يقولون من هذه الرواية نستفيد أنه لا بد من معرفة جميع ما ورد في الشريعة، لأنه لا يوجد أفضل شيء بعد المعرفة من الصلوات الخمس. صاحب الكفاية يقول هاي الرواية في مقام بيان فضيلة الصلوات الخمس، يعني بعد الأصول الدين ما عندنا شيء أفضل في فروع الدين من الصلوات الخمس، مو في مقام بيان أنه تجب المعرفة في جميع مسائل أصول الدين. الرواية الأخرى، الآية الأخرى، آية التفقه، يا أيها الذين فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. آية التفقه صاحب الكفاية يقول تدل على أصل التفقه وأنه يجب التفقه في الدين، أما متعلق التفقه ما هو؟ جميع مسائل الدين العقائدية ما تجب معرفتها إجمالا وما تجب معرفتها تفصيلا، هذا في الآية مو معلوم. الآية قاعد تحث على أصل الطلب وأصل التفقه وأنه أمر حسن، أما أنه يجب التفقه بنحو تفصيلي في كل مسألة عقائدية هذا لا يستفاد من الآية. إذن لا دليل في هذه الروايات أو الآيات على المعرفة التفصيلية، فالمعرفة التفصيلية تقتصر على الموارد المهمة التوحيد والنبوة والإمامة، وباقي الموارد كلها المعرفة الإجمالية تكفي فيها، إذن لا حاجة إلى حجية الظن الانسدادي. ولا دلالة لمثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس، ولا لقوله صلى الله عليه وآله وما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس، ولا لما دل على وجوب التفقه والطلب العلم من الآيات والروايات على وجوب معرفة أصول الدين بالعموم. يعني هذه استدلوا بها على أن المعرفة لابد أن تكون تفصيلية في جميع مسائل أصول الدين، عموم يعني جميع المسائل. ضرورة أن المراد من لا يعبدون هو خصوص عبادة الله ومعرفته، وهذا خصوص عبادته ومعرفته ما يتوقف أو ما تتوقف على معرفة جميع أصول الدين. والنبوي إنما هو يعني أفضل من هذه الصلوات بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم المعرفة، فلا إطلاق فيه أصلا حتى نقول ما أعلم شيئا بعد المعرفة يعني معرفة كل أصول الدين أفضل منها، لا، كما يقول بعد معرفة الله وإجمالا معرفة أصول الدين لا يوجد هناك أفضل من الصلوات الخمس. ومثل آية النفر إنما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا في مقام بيان ما يجب فقهه ومعرفته. المتعلق مو واضح في الآية. وكذا ما دل على وجوب طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، إنما هو بصدد الحث على طلب العلم لا بصدد بيان ما يجب العلم به. إذن هذه الأدلة ضعيفة، والتقسيم الذي ذكرناه هو التقسيم الصحيح. ثم إنه لا يجوز الاكتفاء، سنشير إلى نقاط في تتمة البحث، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمكم.